أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنهم ذكروا صورا لتصرف المالك في ملكه الموجب لإيقاع الضرر بالغير. ذكرنا الصور اللي ذكرناها ثلاثة، لكن الصورة الثانية كانت تتفرع إلى صورتين. الصورة الأولى وهي أن يكون المالك في تصرفه المضر بجاره قاصدا لإضرار الجار، يعني ليس له قصد من وراء هذا التصرف إلا لإضرار الجار، لا ينتفع من هذا التصرف ولا يدفع عن نفسه ضررا. هذه الصورة قالوا بأنه خارج عن مهل الكلام، لا إشكال في حرمة هذا التصرف وترتب الضمان عليه. الصورة الثانية، خل نقدم الصورة الثالثة أحسن. الصورة الثانية سنتهي لها الكلام، بينا بشكل. الصورة الثانية ما إذا كان تصرفه في ملكه لأجل دفع ضرر عن نفسه، يدفع ضرر عن نفسه بهذا التصرف بأن يكون عدم حفره للبئر في داره مضرا به. حفر بئر في داره يضر بجاره، لكن عدم حفر البئر يضر شنو به، يضر به، هو يتضرر من عدم الحفر. هاي الصورة الثانية قلنا فيها فرضان. فرض الأول أن نفترض بأن الضرر الذي يلحقه يلحق هذا المالك على تقدير ترك الحفر هو أقل بكثير من ماذا، من الضرر الذي يلحق الجار على تقدير الحفر، أقل من الضرر الذي يلحق الجار. إذا حفر البئر الجار يتضرر بمقدار 100% مثلا، بينما هو إذا ترك الحفر يتضرر لكن بمقدار قليل. الفرض الثاني لا، أن يكون الضرر الذي يلحقه إذا لم يحفر البئر هو لا يقل عن الضرر الذي يلحق الجار على تقدير حفره، لا يقل عنه. هذا الفرض الثاني. في الفرض الأول في الدرس السابق ذكرنا بأنه يمكن أن يقال بأن هذا التصرف حرام باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا بالنتيجة تصرف مضر بالجار، فيكون مشمول للأدلة، وليس هناك ما يمنع من الالتزام بحرمة هذا التصرف سوى ماذا؟ أنه هذا أن هذا يكون ماذا؟ يكون مضرا به، يكون مضرا بماذا؟ بالمالك. يعني إذا حفر البئر يكون مضرا بالجار، إذا ترك الحفر يكون هذا مضرا به، هو يتحمل ماذا؟ هذا الضرر. فيقال بجواب بمنعه من أن يحفر هذا البئر، منعه من أن يحفر هذا البئر لئلا يتضرر ماذا؟ لئلا يتضرر الجار. فهو يلزم بماذا؟ يلزم بأن لا يحفر البئر، أن يجتنب حفر البئر لئلا يتضرر الجار، وإن كان يلزم من هذا الاجتناب وقوعه هو في ماذا؟ في الضرر. بأي اعتبار قلنا؟ قلنا بهذا الاعتبار، باعتبار أن هذا الضرر الزائد الذي ليس في مقابله شيء، يعني الضرر الزائد الذي يلحق الجار ولا يتوقف عليه دفع الضرر عن المالك، أكف المقدار من الضرر يلحق الجار لا يتوقف عليه دفع الضرر عن المالك، أكو مقدار من الضرر الذي يلحق الجار يتوقف عليه دفع الضرر شنو؟ عن المالك، لكن أكو مقدار من الضرر يلحق الجار هذا ما يتوقف عليه دفع الضرر عن المالك. فحينئذ هذا الضرر الزائد نعتبره موضوع جديد، موضوع مستقل، علما لحرمة الأضرار بالغير، حاله حال الأضرار العادي، فيما فرضنا أن المالك لا يتضرر بترك الحفر أصلا وأراد أن يحفر دار بئرا مضرا بجاره وهو لا يتضرر من ترك الحفر، هذا ليس الإضرار بالجار الناتج من الحفر، هذا موضوع لحرمة الإضرار. هذا الإضرار الزائد الموجود في المقام هذا أيضا موضوع علما لحرمة الإضرار. موضوع لحرمة الإضرار هذا إضرار زائد، الإضرار المقدار من الإضرار بالجار اللي إلى مقابل يعني يتوقف عليه دفع الضرر عن الجار، هذا نقدر نقول بأنه أكو تقابل بينهما، أكو تعارض بين الضررين إلى آخره، لكن المقدار الزائد هذا ضرر من إضرار بالجار ولا يتوقف عليه دفع الضرر المالك عن نفسه، ما يتوقف عليه. يعني خل نمثل أكثر، لو فرضنا أنه كان حفر بئر بعمق 20 متر مضر بالجار، مضر بالجار، وترك الحفر يكون مضرا بماذا؟ مضرا بالمالك نفسه. لكن إذا فرضنا فرضا أن إذا حفر بئرا بعمق 5 أمتار هذا هم لا يكون مضر بالجار، وأيضا يكون شنو لا وتركه لا يكون مضرا بماذا؟ تركه لا يكون مضرا بماذا؟ بالمالك. ممكن افتراض هذا بأن يأتي بشيء، يعني نلزمه بأن يأتي بشيء لا يكون مضرا بجاره وفي نفس الوقت يدفع عنه شنو الضرر، يدفع عنه الضرر ولكنه لا يكون مضرا بجاره. إذا أمكن تصور هذا حينئذ هو يكون ملزم بذلك، يكون ملزم بماذا؟ بأن يفعل هذا الشيء، بأن لا يفعل شيئا مضرا بماذا؟ بجاره. نسمح له أن يحفر بئرا لكن بشرط أن لا تكون مضرة بماذا؟ بجاره. يحفر بئرا بنحو معين بطريقة معينة بحيث هو يدفع الضرر عن نفسه ولا يضر بماذا؟ ولا يضر بجاره، ونلزمه بذلك. لماذا نلزمه بذلك؟ بدليل حرمة الإضرار بماذا؟ بالغير، والمفروض أنه متمكن من عدم الإضرار بالغير من دون أن يقع في ماذا؟ أن يقع في الضرر. إذا فرضنا إمكان هذا حينئذ هو ملزم بهذا الشيء، وأما إذا فرضنا عدم إمكان بمعنى أن الأمر يدور بين أن يضر نفسه أو يضر غيره، أن يضر الجار، مع هذا الافتراض وهو أن الضرر الذي يترتب على عدم حفر البئر بالنسبة إلى المالك قليل، بينما الضرر الذي يترتب على حفر البئر بالنسبة إلى الجار يكون شنو؟ شديدا وكثيرا. إذا فرضنا دوران الأمر بينهما معنى أن موقع الوسط يحفظ به دفع الضرر عن نفسه وعدم الإضرار شنو؟ وعدم الإضرار بالجار، بل هو أما أن يحفظ بئرا بشكل معين فقط، هو اختيار هذا، أما أن يحفظ هذا البئر فيضر بالجار أو يترك حفره فيضر شنو بنفسه. إذا فرضنا ذلك حينئذ هل المقام يدخل في تعارض الضررين حتى تكون يكون هذا الفرض ملحق بالفرض الثاني وهو شنو؟ وهو ما إذا تضرر المالك بترك الحفر ضررا مساويا للضرر الذي يلحق بالجار على تقدير الحفر، فستعرض ضررا سيجي الكلام هذا محل الكلام، هل يلحق بتعارض الضررين أو لا؟ يقال بأنه هذا عليه أن يقدم الضرر الأشد الذي له حرمة بطبيعة الحال، أشد الضرر الأكثر الذي حرمته أشد لا بد أن يقدمه. شنو معنى يقدمه؟ يعني يجتنبه، يعني يجتنب الضرر الأشد أكثر ذو الحرمة الأشد، وهذا يجتنبه وإن تضرر شنو؟ هو لأنه ملزم بدفع أشد الضررين وإن وقع في أخفهما في أخف الضررين فيجب عليه حينئذ أن يترك حفر الجار لئلا يقع في الضرر الأشد ذر حرمة الأشد، وإن هو شنو وقع في ضرر أخف منه وذو حرمة أخف منه. هذا شبيه سمانق النفس شبيه ذكره في باب التزاحم بين الضررين. هو شخص دار أمره بين ارتكاب أحد ضررين كل منهما محرم، هذا ضرر وهذا ضرر، هو لو يرتكب هذا أو لا يتزاحم، إما أن يرتكب هذا الضرر أو يرتكب هذا الضرر، دار أمره بينهما. شنو حكمه؟ قالوا بأنه حكمه يختار أخف شنو ضررا ويجتنب ماذا؟ الضرر الأكبر الضرر الأكثر يجتنبه. هذا ما أريد أقول هو نفس محل كلامنا لكنه شبيه، وإن كان هذا يتكلم عن الشخص نفسه، هو يدور أمره بين ارتكاب هذا الضرر أو هذا الضرر، فيؤمر بماذا؟ بارتكاب الضرر الأخف واجتناب الضرر الأكبر. فيما نحن فيه أيضا يدور الأمر بين ضرر خفيف وبين ضرر شنو أكبر وأكثر، فهو إما أن يرتكب الضرر الأكبر بأن يحفر البئر ويوقع الضرر بالجار، أو يتحمل الضرر الأخف بأن يترك حفر البئر. فقد يقال في المقام أنه ملزم باجتناب الضرر الأكبر ذو الحرمة الأشد، يجب عليه أن يجتنب ذلك. يجتنبه بماذا؟ بأن شنو؟ بأن يترك حفر البئر. وبالتالي نصل إلى أي نتيجة إذا قلنا بذلك، وهو أنه نلتزم في هذا الفرض الأول بوجوب بحرمة حفر البئر، بحرمة حفر البئر، عدم جواز حفر البئر إذا كان مضرا للجار بهذا النحو. بناء على هذا الكلام حينئذ الصورة الأولى حكمنا فيها بحرمة هذا التصرف المضر بالجار في الصورة الأولى إذا كان غرضه هو الإضرار بالجار لا غير. في الفرض الثاني من الصورة الثانية، في الفرض الأول من الصورة الثانية، إذا هذا الكلام اقتنعنا به حينئذ أيضا نحكم بماذا؟ بجواز بحرمة حفر البئر وعدم جواز حفر البئر. هذا اثنين صار حكمنا فيها بعدم الجواز وأنه ليس مسلطا على هذا التصرف ويمنع من ماذا؟ من هذا التصرف هذا الجار خلافا للمشهور. أما الفرض الثاني اللي هو أمر التعارض الضررين هذا إلى كلام مستقل. ننتقل الآن إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة شنو هي؟ ماذا فرضنا أنه لا يترتب على ترك حفر البئر بالنسبة إلى المالك إلا فوات الانتفاع. فوات انتفاع هو إذا حفر البئر في داره ينتفع بهذا البئر، مو يدفع ضررا عن نفسه، فقط ينتفع منفعة تلحقه يستفيد من مالك. لكن إذا حفره إذا ترك حفره هيك تفوت المنفعة، أما إذا حفره سوف يلحق ضررا بليغا بماذا؟ بجاره. هذه الصورة الثالثة. هذه الصورة الثالثة شنو حكمها؟ نجوز له أن يحفر هذا البئر لكي يكسب هذه المنفعة، وإن ضر بجاره هذا الضرر البليغ، أو نمنعه من ذلك ونقول له لا يجوز لك أن تحفر هذا البئر لئلا تضر بجارك، وإن فاتتك ماذا؟ فاتتك هذه المنفعة. هذه الصورة الثالثة. هذه الصورة المشهور ذهب إلى مشهور ذهب إلى جواز الحفر، وإن أضر بماذا؟ بالجوار، ذهب إلى ذلك. كما أنه ذهب في الفرض الثاني من الصورة الثانية أيضا إلى شنو؟ إلى جواز الحفر. يعني المشهور ما عنده فرق بين أن يكون ترك الحفر بالنسبة إلى المالك مضرا به أو كان ماذا أو كان فوات منفعة، ليس إلا في كلتا الصورتين هو أجاز له ماذا، أجاز له أن يحفر البئر، يجوز حفر البئر في كلتا الصورتين. لا تختلط الصور، مقصود من الصورتين هذا النيل. ما إذا تضرر المالك بترك الحفر، ونعده واضح جدا أنه شنو يجوز له شنو حفر البئر وإن أضر بالجار. وكذلك ما إذا شنو ما إذا كان ترك الحفر في فوات منفعة، أيضا ما يجوز له أن يحصل على أي المنفعة ويحفر البئر بحفر البئر وإن أضر بماذا بالجار. في كلتا صورتين حكمه بالجواز. استدلال على الجواز في هاتين الصورتين، أكو دليل يختص بالصورة الثالثة، يختص بالصورة الثالثة، وأكو دليل لا يشمل كل، أكو دليل يختص بالصورة الصورة يعني الفرض الثاني من الصورة الثانية، وأكو دليل لا يشمل كلتا الصورتين. ساحنا ما دام نتحدث عن الصورة الثالثة نقدر نذكر الدليل الذي يشمل كلتا الصورتين فيكون دليلا على الصورة الثالثة لهم، كما هو دليل على الفرض الثاني من الصورة الثانية. هذا الدليل الذي ذكروه وهذا، قالوا بأنه منع المالك من التصرف فيما يملك هذا حرج عليه، حرج عليه، حرج هذا أن نمنع المالك أن يتصرف في ملكه، أي وقع في الحرج، حرج عليه مطلقا، يعني سواء كان يتضرر بترك الحفر كما في الفرض الثاني من الصورة الثانية أو لا كانت تفوته منفعة بترك الحفر كما في الصورة الثالثة. على كلا التقديرين منعه من الحفر سواء كان يتضرر بتركه أو كانت تفوته منفعة فقط هو حرج عليه. المنع حرجي، تحريم الحافر حرج بالنسبة إلى المالك، حكم حرجي، حكم حرجي بالنسبة إلى المالك. حين تجي دليل لا حرج، دليل لا حرج مثل دليل لا ضرر، دليل لا حرج يجي ويرفع هذا الحكم الحرجي، كما أن دليل لا ضرر يرفع الأحكام الضررية، كذلك دليل لا حرج يرفع الأحكام التي يلزم منها إباع المكلف الحرج. هذا تحريم الحفر، عدم تسلطه على ماذا، على هذا التصرف، منعه من هذا التصرف هذا حرجي عليه، يقع في الحرج، لا حرج ترفع هذا المنع، ترفع هذا التحريم، فماذا يثبت؟ يثبت الجواز، فيجوز له هذا التصرف لئلا يقع في الحرج. يكمل صاحب هذا الرأي يقول أن النسبة بين لا حرج وبين لا ضرار، يعني الدليل الدال على نفي الحرج والدليل الدال على نفي الضرر، وإن كانت هي نسبة عموم وخصوص من وجه واضح، لأن قد يجتمعان في شيء، يكون التصرف أم ضرري أم حرجي، وقد يكون حرجي وليس فيه ضرر، وقد يكون ضرري وليس فيه حرج، عموم وخصوص من وجه. يقول أن النسبة بينهما وإن كانت عموم وخصوص من وجه لكن الترجيح لدليل لا حرج، إما لكوني حاكما على دليل نفي الضرر إما لهذا، وإما أنه يعارضه فيتساقطان. فيتساقطان ويرجع حينئذ إلى عموم دليل السلطنة أو يرجع إلى أصالة البراءة. على كلا الترجمين راح نجوز لشنو؟ نجوز للحافظ، سواء رجعنا بعد تساقط القاعدتين نفي الحرج ونفي الضرر بعد تساقطهما، سواء رجعنا إلى دليل السلطنة ليطي السلطنة على هذا التصرف فيجوز له التصرف، أو رجعنا إلى الوراء لتنفي لشنو؟ حرمة هذا التصرف عند الشك في حرمته. فعلى كل التقادير ننتهي إلى رأي مشهور، وهو شنو؟ وهو جواز التصرف وتسلطه على هذا شنو؟ التصرف، وين أضر بماذا؟ بالجار. هذا الدليل واضح أنه يشمل كل الفرضين، يعني كلتا الصورتين اللذين ذكرناهما. هذا الدليل الأول. أقول دليل ثاني سيأتي التعرف إلى يختص بالفرض الثاني، يعني يختص بما إذا كان ترك الحرف مضرا بالجار، مو فقط فوات من فعل، مضر بالجار. هذا مضر بالجار إن كان الضرر مساوي لضرر مضر بالمالك ترك الحرف، إن كان هذا الضرر مضر بالمالك ترك الحق مضر بالمالك بمقدار مساوي للضرر الذي يلحق الجار على تقدير الحافظ، هذا يصير عندنا شنو؟ هو الفرض الثاني. الفرض الأول إذا كان أقل على ما نختاره، هناك شنو نقول؟ تعارض ضررين فيكون حكم شنو؟ هذا الفرض الثاني، ندخله في الفرض الثاني. أما إذا قلنا هناك بأنه لا نمنع من هذا التصرف، قلنا أنه لا يجوز له هذا التصرف، إنه لا يكون حكمه مشابها لحكم الفرض الثاني. الآن سأكلمنا في هذا الدليل الأول الذي يشمل كلتا الصورتين. هذا الدليل السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عنه بأجوبة، نذكر هذه الأجوبة. جواب الأول أجاب بأنه الحرج المنفي بالشريعة الإسلامية تشير إليه الآية لا حرج في الدين، هذا ليس يراد، لا يراد به مطلق الحرج مهما كان، لا يعني الحرج هو مطلق الكلفة، ولا أكثر الأحكام هي بها كلفة، مهما كان الحكم الشرعي بكلفة بالنسبة للمكلف، بنوع من القيد، نوع من التوجيه، إنسان بطبيعته يرفض هاي الكلفة، فهو حرج بمعنى الكلفة موجودة في كل الأحكام الشرعية. لا يراد بالحرج المنفي هذا المعنى، وإنما المراد به هو معنى المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة، هذا الحرج. فالحكم الشرعي إذا كان سبب في حصول مشقة شديدة لا تتحمل عادة، حينئذ هذا الحكم يكون حكما حرجيا ومشمولا بدليل نفي الحرج. فنجي إلى محل الكلام، منع المالك، منع المالك من التصرف في أرضه في ملكه، هذا منع المالك من التصرف في أرضه مو دائما يستلزم شنو؟ الحرج بمعنى المشقة الشديدة التي لا تتحمل شنو؟ مو بالضرورة، هذا قد وقد قد يكون منعه في بعض الأحيان ملازم لوقوعه في الحرج الشديد والمشقة الشديدة، وفي بعض الأحيان لا، ما يكون ملازم لذلك، ما يوقعه في مشقة شديدة، لا يوقعه في مشقة شديدة. أفرض أنه هو منعنا من هذا التصرف، منعنا من أن يحفر بئر ويتضرر من منعه في الفرض الأول، في الفرض الثاني يتضرر، مو فقط فوات منفعة كمان في الصورة الثالثة، لا يتضرر لكن ضرر قليل، هذا مو ماكو ملازمة بينه وبين ماذا؟ وبين أن يقع في حرج شديد لا يتحمل شنو؟ قد بعض الأشخاص يتحمل هذا الضرر فيترك حفر البئر ويقع في الضرر، لأن هذا الضرر قابل للتحمل، فماكو ملازمة بين من؟ بين كونه هذا بين منعه من هذا التصرف في هذا الفرض وبين عدم إعطاء السلطنة على هذا التصرف وبين الوقوع في الحرج الشديد، بعد نقول أن هذا المانع حكم حرجي أوقعه في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، ما قول هذا المانع، بل قد وقد. فإذا النتيجة شنو نريد نقول؟ النتيجة هي هذا، أنه لا يصح التمسك بدليل نفي الحرج في جميع الموارد، في جميع الموارد لا يتمسك بدليل نفي الحرج. نعم، في الموارد التي يلزم من منع المالك من التصرف، من هذا التصرف إذا لزم منه إيقاعه في الحرج الشديد الذي لا يتحمل، هنا نقدر نقول نتمسك بدليل نفي الحرج. هذه المناقشة الأولى. هذه المناقشة الأولى ما تدفع الإشكال من أساسه، ما تدفع الإشكال من أساسه، يعني في الموارد التي يكون ترك التصرف فيها، ترك الضرر، ترك النافع في الصورة الثالثة، أو الوقوع في الضرر فيها يكون حرجيا بالنسبة لي للشخص. فما تنسر هو قال أنه أكو موارد يترتب عليها الحرج، أكو موارد ما يترتب عليها الحرج، وهي الموارد التي يترتب عليها الحرج، وهذا منعه من أن يحفر البئر يوقعه في الحرج. في بعض الأحيان قد فوات المنفعة يوقعه في الحرج، فضلا عن ماذا؟ الوقوع في الضرر. فهاي الموارد التي يقع فيها في الحرج فايش يسويه؟ هذا مو جواب عنه، ما جواب عنه، ويبقى ذاك يتمسك بدليل نفي الحرج لإثبات جواز مثل هذا التصرف. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي ذكره هو ناقش بالحكومة، هو الدليل ما ذكر الحكومة إلا في آخر كلام، يعني هو قال بأنه النسبة بين لا ضرر نفي الضرر ونفي الحرج عموم وخصوص من وجه، وإن كان عموم وخصوص من وجه لكن الترجيح مع لا حرج، ليش؟ لحكومتها على لا ضرر. هو سيلفه بالثانية قاعد يناقش هذا، يقول أنه لا، قاعدة لا حرج لا تكون حاكمة على قاعدة لا ضرر، ما تكون حاكمة، يعني ما في عرض واحد، كل منهما ناظر إلى الأحكام الأولية الثابتة في الشريعة، ناظر إلها وناظر إلها، يقول هذه الأحكام إذا كان يلزم منها الضرر أنا أنشيها، هذا يقول إذا يلزم منها الحرج أنا شنو أنشيها، وكل منهما ينظر إلى الأحكام الأولية. ما نقدر نقول أن لا حرج ناظر إلى لا ضرر، إن هذا ليس أولى من العكس، هما في عرض واحد وفي مرتبة واحدة، ليس أحدهما ناظرا إلى الآخر، وملاك الحكومة هو شنو؟ هو النظر. فلا يمكن أن يكون نفي الحرج حاكما على دليل نفي الضرر. هاي المناقشة الثانية. هاي المناقشة الثانية هم نقدر نعلق عليها بأنه صحيح هذا الكلام، أن دليل نفي الحرج لا يكون حاكم على دليل نفي الضرر، ولكن هذا يؤدي إلى تعارض القاعدتين، يؤدي إلى تعارض القاعدتين، قاعدة لا ضرر وقاعدة ماذا؟ لا حرج، وتساقطهما، والرجوع الما إلى البراءة، جاء البراءة أصل البراءة، نشك في أن هذا يجوز هذا التصرف لا يجوز، حرام أو حلال، نرجع للبراءة، البراءة يقول بأنه يجوز، وبذلك نصل إلى رأي المشهور ونثبت شنو؟ ثبت الجواز معناه، يعني وصلنا إلى رأي المشهور في النتيجة، يعني منعنا من الحكومة ما يخالف، أن لا حرج ليس حاكم على ماذا؟ على لا ضرر، لكن وصلنا إلى نفس النتيجة اللي هي تنتج من تقديم لا حرج على شنو؟ على لا ضرر. وهو الجواز وصلنا على نفس النتيجة. المناقشة الثالثة اللي ذكرها هي هاي، يقول بأنه هم يعني تمسك بذلك الأمر، وهو أنه على تقدير التساقط، وهو قال لا حرج حاكم على الأضرار ثم أضاف بأنه وعلى تقدير عدم الترجيح فإن تساقطان فنرجع بعد التساقط علما إلى قاعدة السلطنة. هو يتشغل الدليل، هو سيد خالد مثلا يقول أنه لا معنى الرجوع إلى قاعدة السلطنة. من يقول نرجع إلى قاعدة السلطنة إثبات جواز هذا التصرف، نرجع إلى قاعدة السلطنة بعد فرض التساقط، التساقط لا حرج ولا ضرار، لا يجوز أن نرجع إلى قاعدة السلطنة لإثبات جواز هذا التصرف المضر بالجار بحسب الفارق، باعتبار أن هذا الدليل قاعدة السلطنة يقول لا إطلاق له ولا عموم بالإضافة إلى العناوين الثانوية. ما بيطلق العناوين الثانوية، ونفس الشيء اللي ذكرناه سابقا، لأن ما هو تعارض من قاعدة السلطنة وبين لا ضرر. قاعدة السلطنة ثبت الجواز بالعنوان الأولي للتصرف، هذا كتصرف في ماله، هذا بعنوان أنه تصرف في ماله وإتلاف لماله، هذا قاصة نقول هذا يجوز له، هذا لا ينافي كما قلنا أن يتعنون بعنوان ثانوي محرم فيكون شنو؟ يكون حرام. هو يشير إلى هذا الظاهر، قال لا إطلاق له بالإضافة إلى العناوين الثانوية، فهل يمكن أن يدعي أحد مثل هذا المثال، أن يدعي أحد بأن مقتضى سلطنة الإنسان على مديته سكينته يعني جواز أن يذبح غنم الغير؟ ما قال الإنسان غنم الغير من دون إذنه مع قطع النظر عن حرمة التصرف فيما الغير، قطع النظر عن حرمة التصرف فيما الغير، هو أصل حديث السلطنة قاعدة السلطنة، نقدر نقول بأنه تدل على جواز أن يذبح غنم الغير لأنه مسلط على ماله فيتصرف فيها كيف ما شاء فيذبح غنم الغير، ولا أشكال في أن هذا غير جائز. فإن افترضنا عدم الدليل على هذه الحرمة يعني حرمة التصرف في مال الغير لم يكن دليل سلطنة مثبتا لشنو له، ما يمكن أن يكون دليل السلطنة مثبت علما لجواز هذا التصرف. هاي الملاحظة الثالثة، يقول لا معنى الرجوع إلى دليل السلطنة بعد التساقط، خلاصته هذا. هاي هم نقول مو مشكلة السادة، ولا ما عاد مشكلة نرجع قاصة نرجع علما إلى الوراء، هم هم قالوا إما نرجع إلى دليل السلطنة أو نرجع علما إلى الوراء، إذا رجعوا إلى الوراء سوف ينتهون إلى نفس النتيجة التي أقروها تهذبت. وصلى الله عليه وسلم.